بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قول الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب نستطيع أن نضع له عنوانا وهو باب الخوف. الخوف سبق في الباب الذي قبله أن تكلمنا عن المحبة، وبينا أقسامها وغير ذلك. ومن المناسب أن يذكر الشيخ بعد المحبة الخوف، حيث أن المحبة عبادة إذا توافر فيها شروط، وكذلك الخوف عبادة إذا توافر فيه شروط. فنضع السؤال الأول: ما مناسبة الباب هذا لما قبله؟ والجواب: المناسبة اكتمال أركان العبادة، فالعبادة تقوم على محبة وخوف ورجاء، فبالمحبة يكون امتثال الأمر، وبالخوف يكون اجتناب النهي. احنا عندنا الشريعة في أحكامها أمر ونهي، فبالمحبة يحصل امتثال الأمر، إنسان يمتثل الأمر إذا أحب، وبالخوف يحصل اجتناب النهي، فمتى يجتنب الإنسان المعصية؟ إذا خاف. ولولا الخوف من الله تبارك وتعالى ما ترك الإنسان معصية، لكنه يخاف من الله عز وجل أن يعاقبه. الإنسان ما يترك المعاصي إلا للخوف من الله أو الخوف من الناس، لكن إذا ما كان خوف من الله ولا خوف من الناس فما الذي يبعد الإنسان عن المعصية؟ كذلك امتثال الأوامر، الإنسان لا يمتثل ذلك إلا إذا كان محبا. هذا هو الغالب. فالغالب أن امتثال الأمر يكون بالمحبة، وأن اجتناب النهي يكون بالخوف. إذن لابد للإنسان أن يسير بالمحبة والخوف. طيب، سؤال: هل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الرجاء أو يغلب جانب الخوف؟ أيهما أفضل، الإنسان يغلب جانب الرجاء ولا يغلب جانب الخوف؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال ينبغي تغليب جانب الخوف، ومنهم من قال ينبغي تغليب جانب الرجاء، ومنهم من قال الأمر فيه تفصيل، ففي حال المرض يغلب جانب الرجاء، إذا بقى مرض وعجز وسينزل به الموت يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف. ومنهم من قال بل الأفضل والأولى أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يسوي بينهما، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيها غلب، إذا غلب الخوف على رجاء أو غلب الرجاء خوف، هلك صاحبه. سؤال: ما درجات الخوف؟ ما درجات الخوف لله تبارك وتعالى عند الناس؟ عند الناس يعني ايه درجات الخوف عند الناس؟ الجواب واحد من الناس من يغلو في خوفه، من يغلو في خوفه، وهذا ليس بصحيح لأنه قد يسلم إلى اليأس. اثنين من الناس من يفرط في الخوف فلا يخاف رب الخوف الذي ينبغي ولا يعظم جلاله، وإنما عنده استهانة، وهذا أيضا منبول وليس بصحيح ومذموم، لأن هذا يؤدي إلى ارتكاب المعاصي. والثالث منهم من يعتذر في خوفه، منهم من يعتذر في خوفه يعني يخاف الخوف المعتدل فيسوي بين الخوف والرجاء، وهذا هو المحمود. يبقى درجات الخوف بالنسبة للناس على ثلاثة أقسام: من الناس من يغلب جانب الخوف، من الناس من يغلب جانب الرجاء، من يفرط، من الناس من يغلو في الخوف حتى يصل إلى اليأس، ومن الناس من يفرط في الخوف حتى يصل إلى الأمن، ومن الناس من يعتذر في خوفه، وهذا هو المحمود. السؤال الذي بعد ذلك: اذكري أقسام الخوف. أقسام الخوف، الخوف أقسام: الأول خوف العبادة، الأول خوف العبادة والتذلل، وهو ما يسمى بخوف السر، وما يسمى بخوف السر. يعني ايه خوف السر؟ يعني انه يدعو الى طاعة باطلة، وهذا الخوف خوف التذلل والعبادة والتعظيم والخضوع لا يكون الا لله، فنحن لا نخاف تعظيما وتذللا الا لله سبحانه وتعالى. فمن خاف هذا الخوف اللي هو خوف السر، خوف العبادة، من خاف هذا الخوف من غير الله سبحانه وتعالى كان مشركا، كان مشركا. مثل من يخاف من الأصنام والأموات والأولياء، من أن يلحق به ضررا. واحد مثلا يقول أخت مثلا في البيت تقول والله احنا النهاردة درسنا انه لا يجوز التعلق بالبدوي ولا بالحسين ولا دعائهم ولا الطواف حول قبورهم ولا النذر لهم، فأمها تقول لا 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 اقعدوا الكلام ده، اقعدوا يا بنتي اقعدوا الكلام ده عشان يحصل لك حاجة، الناس دي أولياء الله ويحصل لك حاجة. هذا خوف من الأموات، هذا الخوف شرك والعياذ بالله، لأنه هل البدوي أو هل حسين أو هل فاطمة أو هل زينب أو أي أحد من هؤلاء يملك للإنسان ضرا الآن؟ هل يملك أن يضره الآن؟ هو في بيته يضره إزاي؟ ولا عند قبره يضره إزاي؟ بل لو أن الإنسان هدم القبر وأخرج ما فيه لما استطاع هذا الميت أن يدفع عن نفسه شيئا، هو نفسه ما استطاع يدفع عن نفسه شيئا، فكيف يبلغ ضري وكيف يحصل الضرر من قبله؟ هذا لا يمكن، هذا مستحيل. فهذا الخوف شرك أكبر، الخوف ده ايه؟ شرك أكبر لا يجوز. أو واحدة مثلا تقول والله تقول لزوجها قل وتوت ودي النذر اللي أنا نذرته لسيدك الفلاني أو كذا، لأن لو ما وديهوش هيحصل لنا كذا وكذا وكذا وكذا. طيب إيه علاقة هذا الشيخ أو هذا الميت بما يجري لكم ويحصل لكم. يبقى هذا يسمى خوف شرك. يبقى اول نوع خوف العبادة خوف التذلل، بنخاف تعبدا، بنخاف من شيء تعظيما واجلالا فيدفعنا هذا الخوف لاداء عبادات معينة او لتوجه معين او لاعطاء هذا الميت خاصية من خصائص الله سبحانه وتعالى. فإن الذي يملك جلب النفع ودفع الضر هو الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا خفنا خوفا أدى إلى هذا الاعتقاد فإنه يكون شركا أكبر والعياذ بالله، يكون شركا أكبر والعياذ بالله. طيب، بل بعض الناس يخاف من القبور أكثر والله من مخافة الله. يعني نقول له الله سبحانه وتعالى نهى عن كذا والله حرم كذا وعدت عن كذا لأنك تعرض نفسك لعذاب الله سبحانه وتعالى الآن وسخط الله عز وجل، ومع ذلك لا يأبه ويفعل المعصية. لكن لما تقول له اوعى تعمل حاجة، انت رايح فين؟ انت رايح تسرق، رايح تسرق في الارض اللي فيها الشيخ بدير، الارض اللي فيها مش عارف فلان، اوعى انت هتتكتف هتتكتف. وكنا نسمع اساطير ونحن صغار من الناس اللي يقول والله ده كان واحد بيحفر بالكراكة عند الارض والارض طلع على تعبان والتعبان كسر مش عارف الكراكة، اوعى تروح هناك، اوعى تعمل هناك، اوعى تسوي، الى اخر هذه الاشياء التي كانوا الناس يعتقدونها. فكانوا يصورون لنا ان اللي يروح عند القبر ده لابد ان يكون له قداسة، لابد ان يكون خريج في مدرسة التصوف والمغالاة وطلب المدد والعون والشرك والعياذ بالله. اذا النوع الاول ده نحذر منه يا اخوات، نحذر منه. اذا لم تقع فيه فقد تقع فيه امك، نعم قد تقع الام، قد تقع العمة، قد تقع الخالة. يبقى هؤلاء لا نرهبهم ولا نخاف منهم. نخاف من البدوي ليه؟ نخاف من الحسن ليه؟ نخاف من الدسوق ليه؟ ماذا يملكون لنا؟ ما يملكون شيئا ابدا. لو ذهبنا الى هذه القبور وهدمناها علما فيها لما استطاع احد ان يدفع لنفسه شيئا. ده النوع الاول. طيب النوع الثاني من الخوف، من اقسام الخوف، يعني الخوف الطبيعي الجبلي. الخوف الطبيعي الجبلي، وده خوف بقى فطري محدش يستطيع ان يتحكم فيه. ففي اصله مباح، بناء على مثلا خوف الانسان من الظالم، الانسان يخاف من الانسان ظالم ان يبطش به، يخاف من اقوى منه، ده خوف طبيعي. ولهذا لا يكون شركا اذا الانسان خاف من الظالم، فهذا ليس بشرك. بل الانبياء قد وقع فيهم ذلك. قال سبحانه وتعالى اذهب الى فرعون انه طغى. قال الله لمين؟ لموسى ولهارون. ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يبقى قال إيه؟ ربنا إننا نخاف إن فرعون طاغية عظيم نارت الأرض مثل فرعون. ولهذا يسمى هذا الخوف خوف طبيعي، فهو مباح وليس بحرام. لكن هنا نقطة اكتبناها يا اخوات مهمة جدا في غاية الأهمية. متى يكون هذا الخوف الطبيعي حراما؟ متى يكون هذا الخوف الطبيعي حراما؟ الجواب يكون هذا الخوف الطبيعي حراما إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم. إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم، كويس أوي. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد خاف من رجل، قال له أروح صلاة الجماعة، اوعى تصوم رمضان، اوعى تأدي زكاتك، وإلا أضربك. وهو لا يملك هذا، ولو ملكه فلو لا يؤدي إلى هلكة الإنسان، مش قال له أعتلم كذا وإلا هأتلك، لا، لو وصل لحد الإكراه قد يترك الواجب وقد يفعل المحرم إكراها. قال تبارك وتعالى إلا بل أكره قلبه مطمئن بالإيمان. فحينئذ هل يستجيب؟ لا، ما يستجيب. أو مثلا أخت عايز تلبس النقاب، أبوها لا شوف، لو خلعت لو ما خلعتيش النقاب أو لو لبست النقاب هحرمك من الجامعة. يا سلام، من الجامعة يعني من الجنة يعني. فهي خافت تحرم من الجامعة، فعملت إيه؟ قعدت في البيت، خلعت النقاب أو الحجاب وخرجت بسفورها وتبرجها خوفا من أبيها. يبقى ده خوف أوقع في إيه؟ أوقع في محرم، لا يجوز. وما تعمل إيه؟ تلبس النقاب وتقبل رأس الوالد ويديه ورجليه وتتودد له بكل أنواع التودد. إذا لم يستجب فلا تستجبي أيضا، فلا تستجيب ويحصل تقعد في البيت بركة بركة. ما هي في النهاية تقعد في البيت، هي تخلص برضه الجامعة وتقعد في البيت، فتقعد في البيت مبكر أحسن من الإنفاق والمصاريف والاختلاط والمواصلات والسفر وحدها والتعرض للفتن والتعلم في تخصصات لا تنفع المرأة ولا تسمن ولا تغني من جوع وغير ذلك من هذه الأشياء، تقعد في البيت أحسن. فبعيداً الخوف إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم كان حراما، كان حراما. لكن لو كان الإنسان سيفعل محرم ولا يترك الواجب، إذا تعرض لإكراه معتبر، إكراه معتبر، فزي ما قلنا إن الإكراه لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، لا إشكال فيه أن يفعل الإنسان المحرم أو يترك الواجب، فلا إشكال في ذلك، والله سبحانه وتعالى يعفو عنه إن شاء الله، والواجب يقضيه بعد ذلك. هذا بالنسبة للخوف. طيب سؤال، لماذا ذكر الخوف في كتاب التوحيد؟ ما مناسبة ذكر الخوف في كتاب التوحيد؟ الجواب، مناسبة الخوف للتوحيد أن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد، زي ما احنا مثلنا الآن، يعني أقسام يكون شركا زي ما احنا قلنا، اللي هو خوف الايه؟ السر اذا صرف لغير الله تبارك وتعالى. اذا واحد يخاف من الاولياء ولا يخاف من الأضرحة خوفا كخوفه من الله سبحانه وتعالى، وخوف يدفعه الى ان يفعل بعض الاشياء، يعني يدفعه الخوف وارهاب ذلك الولي او توقع واعتقاد ان ذلك سيحصل له ضرر، هذا شرك اكبر والعياذ بالله. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاث ايات في الخوف. اول آية قال قول الله تبارك وتعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. فهذه الايه فيها حصر الخوف على الله تبارك وتعالى. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني. يبقى الخوف عبادة لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فعلق الله سبحانه وتعالى الإيمان على الخوف منه سبحانه وتعالى وحده. وكما قلنا لا يتنافى مع هذا الخوف من الخوف الطبيعي الجبلي، هذا لا يتلف مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه يعني يعني يأتي الشيطان يخوف الناس الصالحين من أوليائه العصاة والمجرمين والكافرين، يخوف مثلا المرأة تبقى عايزة تنتقب وتتحجب، فيقول لها اوعي اوعي تفكري في النقاب، ده انت ابوك هيقتلك، ده هيذبحك، ده جوزك هيطلقك، هو جوزك عايز حجاب ولا عايز نقاب، انت لو لبست نقاب هيقل جمالك وكذا وبالتالي زوجك هيطلقك، اوعي اوعي. يبقى الشيطان اوقع في قلبها الخوف، فاذا خوف الشيطان من اولياء الشيطان كان هذا ممنوعا، ولا ينبغي الانسان ان يستجيب للشيطان ولا تأخذه في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. واحد مثلا يقول والله مثلا انت ما تدعوش الى الله اوعى تقول كلمة حق لانه قد يحصل لك كذا وكذا وكذا، اوعى تفعل كذا لانه يحصل لك كذا وكذا. لا، الانسان يقول كلمة الحق ويقول الحق ولو كان مرا ولو لم يقبله الناس. ولهذا نجد النهاردة اصحاب الحق عندهم خجل، يقعد واحد يقول اصلا قلت كذا الناس هتقول عليها كذا، اصلا قلت كذا الناس هتقول عليها كذا، مش هعمل كذا لان ممكن الناس تؤذيني، مش هعمل كذا انا ممكن اترفد من الشغل، مش هعمل كذا ممكن كذا. بينما اصحاب المعاصي الشيطان يعطيهم جرأة على المعاصي، يعني بقى تلاقي مثلا نلاقي الاخت ماشيه بالقبره ماشيه جنب الحيطه مش عايز حد يشوفها، خايفه من الناس لكن متبرجه فاتحه صدرها وتمشي في وسط الطريق ولا يهم اي حد. طيب الاولى بالجهر صاحب الحق ولا صاحب المعصيه والباطل؟ فلماذا لا يكون الانسان اجرأ على هذا؟ او مثلا بعض الاخوات مثلا يجيها الشيطان اصلا لو لبست حجاب انت عندك بنت عمك عايشه مش عارف في مستوى معين وبنت خالك عايشه في مستوى معين وكذا، والناس دي ما بتحبش الحجاب ولا كده، فتروا انتوا في وسطهم كده منبوذه، انت قاعده بالقابك الاسود وثيابك الاسود ودول قاعدين يعني متفرنجين متفرنجات وكذا، ازاي يعني منظري ايه؟ منظري وحش، ويقعدوا يقلسوا عليا ويقعدوا يستهزئوا بيا ويقعدوا يعملوا ويسووا. طيب انت صاحبه الحق، انت المفروض تقعدي في وسط دول تعلميهن و تقوم بتوجيههن ودعوتهن الى الله سبحانه وتعالى بكل جرأة وبطولة، انت صاحبة الحق. ولهذا بعض الاخوات ممكن تقعد مع بعض العاصيات المتبرجات ما تقدرش تتكلم معاه، تانية ما شاء الله سبع لغات بتتكلمهم، وهي صاحبة الحق اللي معاها قال الله قال الرسول، معاها سيرة نساء النبي وسيرة الصحابيات، ومع ذلك ما تقدرش تتكلم معاه. ليه يا اختي؟ صاحبة الحق، الحق لصاحبه صولة وجولة وحجة، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المرأة تبقى بحجابها معتزة بحجابها، معتزة بحجابها، شو الله صار لو لبست النقاب هروح الحفلات ازاي، وبنت خالتي تتجوز بعد شهرين ونروح القاعة وهبقى منبوذة وكذا. ولهذا في بعض الأخوات في بعض المناسبات تقوم تمسك النقاب بتاعها، طبعا الحمد لله في أخوات فضلات لا يترخصن في شيء من هذا، لكن في بعض الناس اللي هم نص نص تقوم تيجي وقت بقى المناسبة ولا وقت كذا، طبعا مش عارف تروح باللباس الأسود الخالص وبالإسدال والنقاب المعروف، فتقوم تعمل بقى تتبرج في هذا، تتبرج خلي الحجاب فيه زينة، تحط مثلا حاجة بتلمع ولا تلبس إسدال فيه ورد وفيه كذا لكي يناسب هذا المقام، مقام الحفلة عشان محدش يسخر منها ويستهزئ بها. كل ده ضعف، كل ده يدخل في قول الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أتباعه. ليه احنا نخاف من أتباع الشيطان؟ ليه نخاف من أتباع الشيطان؟ ليه؟ نحن أصحاب قوة، نحن أصحاب حجة، نحن أصحاب دليل، نحن أصحاب حق، نحن الذين نجلس في أي مكان. والله لو كان الإنسان معتزا بحقه لجار بهذا الحق في أي مكان، في سجن، في جامعة، في بلد، في أي مجلس،
ولهذا بفضل الله سبحانه وتعالى صاحب الحق لو جلس في وسط عصاه في وسط المجرمين وبدأ يتكلم على الحق بأسلوب حق وبطريقة حق وبأسلوب عرض طيب، والله لا سحب الجلسة كلها لتكون عنده وأنصت الناس له. معروف لأن اللي عند الناس أشياء فارغة، أما اللي عند صاحب الحق فأشياء طيبة مباركة. فإذا قول الله تبارك وتعالى إذا بذلك الشيطان وخوف أولياه فلا تخافهم وخافوني، معناه أن الإنسان ينبغي أن يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يخاف غير الله عز وجل في ذات الله، ولا تأخذ لؤمة لائم، بل خوفه يكون من الله عز وجل فقط. ما يخاف الله الناس يقولوا عليه ده متشدد متزمت يا شيخة فلانية، كيف عن الكلمة دي ما يقولوا عادي، أنا أقول يا شيخة فلانية أحسن ما أقول يا راقصة، لكن الناس حطوا كلمة راقصة في منشط أحمر وحطوه في الجرائد وجعلوا هذا وصف تعديل، ده من ألفاظ التعديل، من ألفاظ التعديل عندهم الراقصة المغنية مطربة سيدة الشرق كوكب الشرق ساحرة مش عارف ايه. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاعتزاز الأخت المسلمة بدينها ينبغي أن يكون أمرا أوليا. ذلك خاطب يخطبك، هذا الخاطب ليس على الاستقامة، قولي لا أنا ما أقبل إلا رجلا صالحا. تجي بقى أمك تجيك أختك تجيك عمتك خالتك اقبليه وعدليه يعني لا لا مش اسمه عدليه، قال إذا ليس بيدي أحد أنا أعتز بديني. يوم الفرح يوم فرحك اوعى تترخصي، حد يقول لك روحي ده يوم فرح ولابد أن تضاري نظر كذا أمام الناس وبعدين بعد كده تقول يا الله، لا أنا أعتز. تعتز الأخت بنقابها حتى في يوم الفرح، إذا خرجت من بيتها إلى بيت زوجها اوعى تطلعي إلا في نقابك، في نقابك. إنما مثلا يقول لك زي ما يحصل دلوقتي الفستان الأبيض بس إيه يبقى تقيل شوية تقيل ونفس كذا، وحط بقى على راسك الزعبوط اللي بيعملوه ده زعبوط طويل زي شوال تلبسه المرأة ويبقى منظر ملفت للنظر. لا في بيتك اللي انت عايز اعمله اعمله، ثياب ابيض ثياب اسود ثياب احمر اللي انت عايز تعمله اعمله في بيتك مع الاخوات تزيني تجملي كل شيء، لكن اذا خرجت من بيتك فانت المسلمة التي تعتز بنقابها تعتز باسلامها تكون قدوة للناس جميعا، لان الناس ينظرون اليك. فاذا ترخصت في نقابك مع انهم يقولون لك يلا شيري ناس ده النهارده، لكن هو نفسهم اللي بكره يقولوا ايه ده النقاب ايه النقاب ده ده كانت فيه فرحة كذا وكذا. فانتبهي لهذا انتبهي لهذا. طيب الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الشاهد من الآية ولم يخش إلا الله، يعني لم يخف إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها رد على المشركين، كان المشركون يفتخرون يقول احنا عمار المسجد الحرام واحنا اللي مسؤولين عن المسجد الحرام واحنا اللي جايين في المسجد الحرام وكذا وكذا الى اخره، ويظنون ان هذه الاعمال مع الشرك محمده. فقال سبحانه وتعالى انما يعمر مساجد الله، العمارة الحقيقيه فعلا المقبوله مش المشركين، قال ايه من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هؤلاء الذين يعمرون مساجد الله. إذا اللي يعمر مسجد الله مين؟ المؤمن بالله واليوم الآخر، المقيم للصلاة، المؤتي للزكاة، الخائف من الله. ولهذا كان اعتياد صلاة الجماعة كان عمارة المسجد العمارة الحسية بالذكر والطاعة والعمارة المعنوية بالذكر والطاعة، والعمارة الحسية بالبناء والمشاركة في تأسيس المسجد وبنائه ودهانه وفرشه وإحضار مراوح وإحضار مكبرات صوت، كل ذلك من الإيمان. فالعمارة على قسمين، إنما يعمر مساجد الله. العمارة على قسمين، عمارة حسية وتكون بالبناء والإعداد والتنظيف وغير ذلك، والعمارة المعنوية وتكون بالذكر والطاعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله. ولهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهذه الآية فيها دليل على الخوف من الله، وأن الخوف لا يكون إلا من الله. ما الدليل؟ ما الدليل في الآية ولم يخش إلا الله؟ ما وجه الدليل؟ وجه الدليل القصر والحصر ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهنا الخشية هنا هي الخوف، وهي نوع من الخوف. ولما نسأل سؤال من باب الفائدة، يعني ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية نوع من الخوف، لكن هل في فروق دقيقة بينهما؟ نقول نعم. فنحط هذا السؤال، ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الفرق الأول أن الخشية تكون مع العلم، العلم بالمخشي وحاله. فأنا بخشى الله لأن عالم، عالم من هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان أخشى الناس أعرف الناس بربهم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله حق خشية. ليه؟ لأنهم أعرف بالله. فالخشية تكون مع المعرفة مع العلم بحال المخشي منهم، إنما الخوف يكون مع، قد يكون مع الجهل، قد يكون مع الجهل، ممكن يكون مع العلم وقد يكون مع الجهل، إنما الخشية لا تكون إلا مع علم. اثنين في الفرق بين الخوف والخشية، أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، فقد يكون الخوف بسبب ضعف الخائف ممن يخاف، إنما الخشية دي بتكون بسبب عظمة المخشي. قال تعالى: فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. عسى، أي عسى في القرآن كما قال ابن عباس واجبة، عسى من الله واجبة، واجبة. فعسى أولئك يكونوا من المهتدين، يعني إن شاء الله هم من المهتدين، هم من المهتدين. وكما قال سبحانه وتعالى عن المستضعفين: فعسى أولئك أن يتوب عليهم، أو فعسى الله أن يتوب عليهم، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم، عسى يتوب عليهم يعني سيتوب عليهم. فعسى من الله واجبة، واجبة. الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذه الآية معناها أن من الناس من يقول آمنا بلسانه، آمنا بالله،
وبقلبه على ضعف شديد، فإيمانه على حرف، على حرف، كما قال سبحانه: من الناس من يعبد الله على حرف. على حرف يعني على طرف، على الحافة بالضبط. أول ابتلاء يجي خلاص يرجع تاني. فهو لا يؤمن الإيمان الذي يكسبه يقينا وثباتا، إنما يؤمن على حرف. ذلك بيلتزم برضه على حرف. في بعض الناس قاعد قدام تلفزيون، بعض الأخوات مثلا قاعد قدام تلفزيون، شافت الشيخ بيعيط، شافت تلفزيون وهو بيدعي أو كذا، بدأت تعيط، لبست الأشرب على رأسها، لبست حجابها، قالت أنا هنتقي بقى خلاص، أنا تبت إلى الله، راح الصبح الشغل، اتلم على النساء في الشغل. أنت بنت في نفسك إيه؟ أنت تخفي جمالك، ده أنت في نفسك بالحياة، إيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده؟ ده الإيمان مش كده الإيمان بقى. راحت راجعة داخل الحمام هناك، شالت الأشرب بتاعها والنقاب، حطته في الشنطة، ورجعت كما كانت من قبل. يبقى التزمت على ايه؟ على حرف. عشان احنا كده بنقول، عشان كده احنا بنقول في جيل دلوقتي جيل فضائيات، في التزام فضائيات. التزام فضائيات اللي هو التزام ايه؟ التزام ظاهري، التزام ليس فيه العمق، التزام مفهوش التربية. لان الالتزام اللي فيه التربية والعمق فعلا هو اللي بيكون بحضور دروس العلم، بيكون عن ثبات. الاخت تؤذى ومع ذلك تصبر، تصبر، ارجع ان انت الشغالة مرفوضة من الشغل، يخفى الشغل، من تصلحها الكلية تخفى الكلية، جوزها انا طلعك انت لبسالي ايه يا النقاب يا حياتك معي، تقولي لا طبعا النقاب الى اخره. ده الثبات صحيح. واي انسان يؤمن لابد ان يبتلى، لكن من الناس من يزيده الابتلاء قوة وصلابة، ومن الناس من ينكس على عقبيه، وإلى الابتلاء يكون موجود. قال تبارك وتعالى: حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولهذا كان زمان النقاب له طعم، كان يقال في البلد الفلانية أخت واحدة منتقبة كل الناس عليها، قرايبها وجيرانها وزميلاتها، ومع ذلك ما شاء الله تطلع في الشارع كل صبية البلد يجتمعون حولها، العفريته ايه العفريته ايه، ومع ذلك ما يزيد وذلك الا صلابه. لكن النهارده النقاب على ثمن يشيل بكل انواع المصور، حتى اصبح موضه الوقت، موضه تلاقي النقاب على الجينز، النقاب على البلوزه، النقاب على البلوزه، النقاب على مش عارف ايه، النقاب على ايه، لدرجه تبقى واحده ماشيه منتقبه جنب واحده متبرجه. والله إن المتبرجة لأشد يعني في الحفاظ على نفسها من هذه المنتقبة. ليه منتقبة؟ مش عارفين ليه منتقبة، ليه منتقبة مش عارفين. يعني أما وجدت إلا النقاب تسيئين إليه، طب خليك حتى ما تعصي الله بالتبرج اسمها معصية، لكن لما تعصي الله بنقابك نسبت هذه المعصية للدين. أي نقاب ده؟ نقاب إيه ده؟ نقاب بعينين ظهرة الى الحاجبين، نقاب بتبرج، نقاب بروائح، نقاب بجبات مفتوحة، نقاب بكعب عالي، نقاب بناوي. والله يا اشياء يندى لها الجبين. ولهذا انا اقول دور الاخوات، يعني واحد نفسه يبقى ماشي في الشارع يعظ ويوقف دي ويوقف دي، لكن عارفين طبعا لو وقفنا ايه اللي هيحصل. لكن ممكن الاخت لها دور، راكبة في الوصلة شافت واحدة من دول تقول لها تعالي انت منتقبة ليه؟ انا عايز اعرف انت ليه منتقبة؟ انت ايه اللي حملك على النقاب؟ وحش شكلك وحش، ولا عايزه عريس بدقن، ولا عايزه ايه بالظبط؟ لبس النقاب ليه؟ طاعه لله؟ ده مش طاعه لله. النقاب ده تعالي تعالي، النقاب ده له شروط، لابد يكون الثياب فضفاض، لابد يكون واسع، لا الا يكون زينه في نفسه، الا يشبه زي الرجال، ان يخرج البدن كله فلا يظهر شيئا منه، كده النقاب. فيش عطر، فيش ريحة، فيش كلام فاضي، مفيش كذا. لما كان النهاردة لا، حتى المحمول في ده، ومش اي محمول برضه، المحمول اللي بيقعد يجري ويطلع اشاعات ولا دي مصيبة الان تحصل للاسف الشديد في الاخوان. فدي بقى الفضائيات. فجيل الفضائيات ده على ايه؟ على حرف.
من الناس اللي يقولوا آمنا بالله هذا منطق وكذا. وبعدين فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أعرف واحدة منتقبة لكن لما كتب كتابها طبعا يوم الحفلة تنتقب ازاي؟ شالت النقاب. وامها منتقبة روحها كمان شالت النقاب. هي وامها ده في اول كتب كتاب وده مش ابتلاء ازاء كمان ده نعمة مفترض انه نعمة. امال بقى لو في ازاء فالمفترض ان المسلم يزداد ثباتا بهذا الايذاء. كلما اوذي كلما ازداد صوابا وثباتا. لان يوذى في حق من؟ الله اكبر. يوذى في ذات من؟ في ذات الله. يعني لو واحد الانسان الفقير الفقير اللي ما له قيمه ولا يملك الحقيقه شيئا ملكا مستقلا لو شاف واحد بتشتم عشانه بتشتم قدامه علشانه كم يحفظ له هذا الجميل. وإذا أوذي واحد قدامي علشان أنا كم يفضل هذا الجميل. فإذا كنا نؤذى في ذات الرب سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء هل يا أخوات ده بيضيع عند الله؟ هل ده بيضيع عند الله؟ أنت تذكر أنت يا أختي لما تؤذي تؤذين في هذا في النقاب ولا في استقامتك ولا في التزامك ولا في دينك لما الناس يؤذونك في هذا هل تظنين أن هذا العمل ليس عظيما عند ربي الأرض والسماء؟ والله أبدا. والله له القدر العظيم عند الله عز وجل. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس يعني جعل إيذاء الناس كعذاب الله والعياذ بالله. يعني في من الناس من يجعل عذاب الناس لهم كعذاب الله كما يخاف من عذاب الله خاف من عذاب الناس بل أشد. ولئن جاء نصر من الله لكن لما يجي بقى نصر من الله لا يقولون إن كنا إيه معكم إن كنا معكم أوليس الله بأعلم. كل هذا الكلام هل يخفى على الله؟ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف الإيمان ويجوز ضعف يقال ضعف وضعف إن من ضعف الإيمان ضعف اليقين. لكن الضعف بقى الضعف والضعف ضد القوة. لكن الضعف هذا الزيادة أو الضعف العدد كذا يعني قدره مرتين الضعف بالكسر. لكن لما أقول ضعف أو ضعف يبقى اللي هو ضد القوة. والله خلقكم من ضعف. وفي قاعدة لحفص أخرى وما خلقكم من ضعف. فيجوز من ضعف ومن ضعف. إلا من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. هذا من ضعف الإيمان من ضعف يقينك بالله وأن الله سبحانه وتعالى يملك الأرزاق وأن الله سبحانه وتعالى بيد مقادير كل شيء. الناس دول إيه؟ الناس دول يمكن أن يسعوا الإنسان بشيء لم يكتبه الله له ولا أن يضروا الإنسان بشيء لم يقدره الله عز وجل عليه. أن ترضي الناس بسخط الله. نرضي الناس بسخط الله. أنا خلت لو ما رشتش بالفرح بتاع بنتها هتزعل. طب الفرح فين يا بنتي؟ الفرح ده في قاعة كذا على شاطئ كذا في جمصة على الشاطئ وفي اختلاط. يبقى لا يجوز. بس خالتي هتزعل. تزعل خالتك ولا ربك؟ يبقى ما ينفعش. إلا من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. ده من ضعف اليقين. ولو كان اليقين والإيمان ثابتا عندنا ثباتا عظيما لما فضل الإنسان مرضاة الناس على سخط الله. وأن تحمدهم على رزق الله. وإن من ضعف اليقين أيضا أن تحمدهم على رزق الله. تحمدهم على رزق الله يعني يعني أن تحمدهم الحمد كله إذا ما جاءتك نعمة منه. يعني الآن لما واحد يديني حاجة هذا الذي أعطاني
أعطاني من رزق الله، ما أعطاني من قبل نفسه، من رزق الله وبتقدير الله. لو الله ما قدر له العصيان ما أعطاني، لو الله ما رزقه ما أعطاني. كويس، يبقى لا ينبغي أن نحمد المعطي الحمد كله، بل نشكره. لا ينفع المشكوره، لكن أيضا أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأه لإعطائي. فلولا الله ما أعطاني، ولولا رزق الله ما أعطاني. فمعنى أن تحمدهم على رزق الله يعني أن تحمدهم الحمد كله، الحمد الكامل، بل نشكرهم، ولكن الحمد كله يكون لله سبحانه وتعالى. وإن من ضعف اليقين أيضا أن تذمهم على ما لم يؤتك الله. والمعنى إن من ضعف اليقين أن نذم الناس على أنهم منعون شيئا ليس من حق، أو إلا فلان ده ما تصدقش عليه ليه، فلان ده ما يجيبليش ليه، ثم أذمهم وأعيبهم على شيء لم يؤتك الله، لأنهم لو أعطوك فمن الله، فبعد ذلك هم لما منعوا فهذا أيضا بقدر الله سبحانه وتعالى، فهم منعوا بتقدير من الله عز وجل. وطبعا يخرج منه إنه إذا منعوني حقي فحينئذ أذمهم، أذم من منعني حقي. أما من لم يكن مكلفا فالله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. أنا ما أقولش الواحد لا، هو ليه ما بيكترش المرقة عنده ويجيب لي، هو ليه جاب لعياله لبس وما جابليش لبس، لا لا أذمه على هذا، لأنه ليس مكلفا بهذا وليس واجبا عليها. فإن من ضعف اليقين أن يتعلق الإنسان وقلب الإنسان بما عند الناس، إن أعطاه الناس حمدهم الحمد كله، وإن منعاه الناس ذمهم الذم كله. لا ينبغي هذا، بل نعلم أن كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولهم إذا أعطوني فبرزق الله أعطوني وبتقدير الله أعطوني، وإذا منعوني فبتقدير الله سبحانه وتعالى منعوني، ولو كان لي رزق في أيديهم لهيأهم الله لإعطائي. وهذا في الحقيقة من ضعف اليقين ومن ضعف الإيمان ومن قلة المروءة، أن تكون علاقتنا بالناس ومحبتنا للناس ومودتنا للناس وعداؤنا للناس بقدر الإعطاء والمنع. فإذا أعطوني خلاص أقبل راسه، وإذا منعني خلاص أذمه وأعيبه. ليه؟ أين الحب في الله؟ الحب في الله يكون متجردا، أعطاني منعني آذاني مدحني، أحبه لأنه رجل مطيع، أحبها لأنها امرأة مطيعة، فيكون السبب في ذلك الحب في الله. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. لكن من الصنف اللي يعطى فيرضى ويمنع فيسخط، لأنه لا يمكن والله لو الإنسان قطع من أجزاء بدنه كل يوم يقول خد الإيدي خدها، خلاص هيمدح بكره الايد الثانيه خدها، الرجل دي خدها، والله لو قطع جسمه جزءا جزءا واعطاه لرضي عنه طالما ما يطيح، حتى اذا فني جسده ذمه ذما شديدا، قال ما اعطيتني شيئا، ما افقرك وما. وللاسف الشديد هذا هو الواقع في دنيا الناس، العطاء الذي يكون للدنيا والمنع الذي يكون للدنيا. إنما لغة الحب في الله سبحانه وتعالى هذه أصبحت لغة نادرة جدا. طب عايزة تعرفي الحب في الله درسه بالضبط، أن تمنعي فتحبي، أن تذمي فتحبي. إذا كان من تحبين محبته لله سبحانه وتعالى، محبة الله لا يضرها عطاء ومنع، بل أقول والله ولو حرب بالسيوف. وهذا الذي حصل بين الصحابة، الصحابة تحاربوا بالسيوف سيوف. لكن نسأل سؤالا، هل كان علي يبغض معاوية رضي الله عنه، وهل كان معاوية يبغض عليا رضي الله عنه؟ أبدا أبدا، بينهما محبة مودة ولا، لكنهما اختلف تأويلا
تأويلا، واشتبك المسلمون بالسيوف لكن تأويلا. أما المحبة فكانت في القلب ولم تتغير ولم تتبدأ، هذه المحبة لله صحيح، شو سيوف ومع ذلك المحبة مركوزة في القلب لله. إنما العطاء والمن أن يكون لدنيا بئس تلك المحبة، هذه المحبة بئسة المحبة ليست لله سبحانه وتعالى. إن رفق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. واحد حبيبي حريص ان يجيب الحاجة دي، والله ما قدر لم تكون، واحد بكراهية وشكاوى ويروح ويجيب ويعمل، والله قدر لي هذا الشيء سيكون. واعلم ان الأمة لو سمعت على ينفعك بشيء لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا الاثر وان كان في ضعف لكن معناه صحيح، يشهد له هذا الاثر الصحيح على عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من التمس رضا الله ولو سخط عليه الناس سيكون الجزاء من جنس العمل، سيرضى الله عنه وسيرضي الناس عنه، لأنه إيه؟ لأنه قد أرضى الله وقلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن. زيت له مثلا واحد عمال يعاكس ومشي ماشي وحش، لكن لما يجي وقت الزواج اللي جه عاكسها شتمته او جه عاكسها نظرت او كده، هي ديت اللي عاوزه تبقى زوجتي، لكن من طوعته عند الزواج لا يرضى بها. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ولهذا قاعده العلماء قاعده عظيمه جدا، الا وهي: من طلب الشيء بغير حله عوقب بضده. عوقب بايه؟ بضده. انا عايز ساعه ارزاق بمال حرام سيفقر لله، واذا رزقني مالا سيسلط علي عدم العفه وعدم القناعه. ومن طلب امراه الحسنى ليتزوجها ليتمتع بجمالها وهي عاصية سيعذب بجمالها، سيعذب بهذا الجمال. وأما من طلب امرأة لدينها ومن طلبت رجلا لدينه فإن الله سبحانه وتعالى سيجملها وسيجمله في عينيها حتى لكأنما قمر مع كونه أسود ولا كونه كذا ولا كذا إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يرضي عبده إذا امتلأ قلبه برضا الله عز وجل. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب من كتاب التوحيد. تسأل الأخت تقول: ما حكم ستر جبهة الرأس في الصلاة بسبب ارتداء النقاب؟ الجبهة مش لازم سترها، يجوز المرأة أن تكشف الوجه وبما في ذلك الجبهة. ما حكم دخول الحائض المسجد لحفظ القرآن وحضور مجالس الذكر؟ عندنا لا يجوز هذا، لأن النبي لما أراد من عائشة أن تلوله شيئا من المسجد قالت: يا رسول الله إني حائض. هل يجوز كتابة إهداء على المصحف عندما تريد أختي إهداءه؟ الأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك، لكنه لا مانع. هل يجوز صلاة النافلة وهناك جماعة قائمة في مصلى النساء ولكن هناك جماعة أخرى ستقوم بعدها بدق مصلى؟ ما فيش إشكال إن شاء الله. يوجد بالمصلى لواثق تحتوي على أدعية مثل دعاء سيدنا يوسف مش عارف في الجب وكذا، ده كله باطل، شيلوه. إذا كان عندكم في المسجد عندكم هنا أدعية سيدنا يوسف في الجب وكذا شيلوها، هذا بدعة ولم يثبت شيء. عقدنا لي على أن نضع شيئا ما في مسجد معين ولكن لم نجد وصوله فهل يجوز وضعه في مسجد آخر؟ إذا كان بالنية مجرد النية فقط فلا مانع، إنما إذا حصل وقف لهذا المبلغ على المسجد دوت اسألوا حتى تصلون إليه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.